بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول هذه المقدمة النافعة الماتعة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر في مبتداها سبب تأليف هذه المقدمة، وهو سؤال بعض إخوانه أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. ثم بين سبب هذا الطلب. إذن سبب التأليف هو هذا الطلب من بعض إخوانه، وسبب هذا الطلب أن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هذا أمر. وأمر آخر أن حاجة الأمة ماسة لفهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. ثم بين عظمة القرآن وجلالة قدره وشدة حاجة الأمة إليه. ثم ذكر أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فهذا العلم الذي يرجع إليه ويعتمد عليه في كل شيء وفي تفسير القرآن وبيان معانيه من باب أولى. ثم بدأ بمسألة عظيمة وقاعدة أصيلة هي أصل في بابها وأساس في هذا العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن. فأصل التفسير، أصل بيان القرآن مأخوذ عمن أنزل عليه القرآن وأمر ببلاغه. فلنستمع ماذا قال، وليقرأ القارئ وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، الفصل الأول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن؟ وقال: أفلم يدبروا القول؟ وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه. ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مسألة مهمة وأصل أصيل يجب أن يعلمه كل مسلم، وخصوصا من أراد أن ينظر في تفسير القرآن، وهي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. بيان الألفاظ أمر واضح بين، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأمره أن يبلغ جميع ما أنزل إليه من ربه، وقلنا جميع لأن ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم
قد امتثل ذلك، قال الله له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ كل شيء فما أديت الأمانة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الأمين، ما هو على الغيب بضنين، ما هو بمتهم صلوات الله وسلامه عليه، بل هو أمين أخذ القرآن عن أمين عن رب العزة والجلال، أخذه عن جبريل عن رب العزة والجلال، ائتمنه الله عليه فبلغه صلى الله عليه وسلم كله، لم يكتم منه شيئا، حتى ما كان فيه عتاب من الله تبارك وتعالى له بلغه صلوات الله وسلامه عليه. فلما عاتبه الله عز وجل في الإعراض عن الأعمى الذي جاء يستهدي ويطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ببعض الملأ والأشراف من كفار قريش يرجو أن يسلم أتباعهم بإسلامهم، وهذا عند النظر مقصد عظيم، فكان مشغولا بدعوة أولئك الرؤوس الرؤساء لعلهم أن يسلموا فيسلم أتباعهم بإسلامهم. فجاء رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله علمني ما علمك الله، ولم يكن يشعر ويعلم بمن يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، فتشاغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك وأعرض عنه لمقصد رأى أنه أعظم، لأن هذا رجل مسلم، وأما أولئك فأراد أن يسلموا، ولكن الله عز وجل أراد غير ذلك، أراد أن لا تقصر الدعوة عن أحد ولا تقصر على أحد، بل الناس في الدعوة إلى الله سواسية، الوضيع والشريف والكبير والصغير والذكر والأنثى كل المكلفين. فعاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هذا درسا للدعاء، ألا يقصر الدعوة عن أحد. فقال تعالى: عبس وتولى، وهذا فيه تلطف في العتاب، فإن الله تبارك وتعالى لم يواجه نبيه صلى الله عليه وسلم بالخطاب، إذ لم يقل له عبست وتوليت، وإنما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأنف منه، مع ما فيه من عتاب له صلوات الله وسلامه عليه، فدل على عظيم أمانته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فبلغ ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ ما أظهر الله من مكنون نفسه، وهذه أمانة عظيمة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. بل لما كان يلقن صلى الله عليه وسلم ويقال له قل كذا في الجواب عن سؤال يرد عليه، قالوا صف لنا ربك، فقال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا الأسئلة كلها، إلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فكل الأسئلة يقول الله تبارك وتعالى في جوابها للنبي صلى الله عليه وسلم: قل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ حتى كلمة قل، ولم يستجز لنفسه صلوات الله وسلامه عليه أن يحذف كلمة قل، لأن المتبادر للأذهان أنه لو قيل لك: يا فلان قل لا إله إلا الله، فماذا ستقول؟ لا إله إلا الله، ولن تقول قل لا إله إلا الله. إذا سألك فلان عن كذا فقل له كذا وكذا، فأنت ستقول له كذا وكذا، ولن تقول قل كذا وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ربه: صف لنا ربك، فقال الله: قل هو الله أحد، قال: قل هو الله أحد. لماذا؟ لأنه سمع قل من جبريل، وجبريل إنما ينقل عن رب العزة والجلال، فلم يستجد لنفسه أن يحذف كلمة قل. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: قيل لي قل فقلت كما قيل لي، قيل لي قل فقلت كما قيل لي. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ألفاظ القرآن، فإذا استيقنا هذا، لأن الله تبارك وتعالى قال له: بلغ ما أنزل إليك من ربك، فبلغه، فلنعلم أن الذي قال له بلغ ما أنزل إليك هو الذي قال له لتبين للناس ما نزل إليهم سواء بسواء، فأنزل إليه القرآن ليبين للناس كل ما أنزل إليهم. وإذا استيقنا أنه لم يكتم شيئا مما أمره الله ببلاغه لقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلنستيقن أيضا أنه لم يترك شيئا من البيان مما قال الله تبارك وتعالى له: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما هنا موصولة في مثل ما أنزل إليك من ربك، تدل على العموم. قال: فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يعني يتناول بيان اللفظ وبيان المعنى، وبيان المعنى. ولاحظ هنا أنه قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، ولم يقل فسر لأصحابه معاني القرآن، لأن البيان كما قلنا أعم وأشمل وأوسع من التفسير، فالتفسير قد يكون تفسير تحليلي بيان لفظي، وأما المعنى فإنه وأما بيان المعنى أما البيان فإنه أوسع من ذلك. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة نصبوها هنا، وهي: هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن أو لا؟ فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر إلا آيا بعدد، كما يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها في أثر فيه مقال: لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. ومنهم من قال فسر كل شيء، ولكن الصواب أن نقول إنه بين كل شيء، بين كل شيء، أما التفسير الشرح والتحليل فلا تستطيع أن تجد في السنة تحليلا لكل لفظة. ويتبين لك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، يتبين لك بأمور وأدلة تدل على هذا أنه بيّن لأصحابه معاني القرآن. أولا هذه الآية وهي قول لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يجوز أن نقول إنه لم يبين كل شيء، لأن اتفقنا أن ما موصولة من ألفاظ العموم، إذن بيّن كل شيء، ولا يجوز أن يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بيّن القرآن كله، معاذ الله، فإنه كمن يقول ما بلغ القرآن كله، لا نقول بل بيّن القرآن كله امتثالا لأمر الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ويدل على هذا أيضا حديث أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، إذن كانوا يأخذون القرآن كله 10 فلا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ومن معلمهم الأول؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلمون منه هذه 10 آيات. قالوا فتعلمنا القرآن أي لفظه، والعلم أي معناه، والعمل أي تطبيقه، فماذا بقي؟ ثم قال ابن تيمية قال ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، كان الصحابة يبقون مدة في حفظ السورة لأنهم لا يقتصرون على حفظ حروفها بل يعرفون معانيها ويطبقونها. قال وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 10 قيل 8 ولو كان الأمر يقف عند حد حفظ ألفاظ القرآن فهم أذكى من أن يبقوا في حفظ سورة البقرة 8 كيف لا وقد أتقن بعضهم لغة أعجمية في 14 وهو زيد رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية فتعلمها في 14 عبقرية فائقة. ربما لو سجلت مسجل ما استطعت أن تحصي تلك اللغة في هذه المدة، هذه عبقرية. أتظن أن هؤلاء الأذكياء العباقرة يعجز أحدهم أن يحفظ القرآن في مدة وجيزة؟ لا والله. ولكن إذا ما سر هذا البقاء هذه المدة؟ لأنهم يتعلمون مع اللفظ المعاني والفقه ويطبقون، ولهذا كانوا يتمايزون ويتميزون في حفظ القرآن. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل قوما يؤمر عليهم أحدهم استقرأهم واحدا واحدا، فقال لأحدهم ما معك؟ قال معي كذا وكذا ومعي سورة البقرة. قال أتحفظ سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم أميرهم، لأنه طالما أنه يحفظ سورة البقرة فهو فقيه عالم، وهذا مسوغ عظيم للإمارة. إذن هذا من دلائل أنهم وقد حفظوا القرآن أو حفظ كثير منهم القرآن حفظوه بمعانيه، ومن معلمهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقوله أفلا يتدبرون القرآن، وقوله أفلم يدبروا القول. والتدبر مرحلة تأتي بعد الفهم، ولهذا قال: تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن. التدبر والاستنباط كل هذا يأتي بعد الفهم، فلا بد أن يفهم الإنسان حتى يتدبر. فالله تعالى أمر بالتدبر وعاتب من لم يتدبر، والتدبر لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بعد الفهم، فدل على أن التدبر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذن حيث أن الله تبارك وتعالى عاتبهم على عدم تدبر القول وعقله، وتدبره وعقله لا يكون إلا بعد فهمه، فهذا أمر بتفهمه من باب أولى. والأضرب لكم مثالا بسيطا: لو أنك جئت لإنسان أعجمي وقرأت عليه آية من كتاب الله وقلت له: تدبر هذه الآية ما فيها من معاني، تدبر عظمة هذه الآية. قال: أنا ما أعرف إيش معناها حتى تدبرها، حتى أعرف ما تشير إليه، حتى أستنبط منها. فإذا التدبر مرحلة تأتي بعد الفهم. فقوله أفلم يتدبروا القول هو أمر من باب أولى بتفسيره وفهم معانيه. وقال: وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. لماذا؟ لأن البقرة وآل عمران حوت جل الشريعة، في مسائل عديدة، فالذي يقرأ البقرة وآل عمران منهم ويقال أنا أقرأ البقرة، يعني أنا أحفظها حفظا للحروف وللحدود للمعاني، فلا شك أنه عالم. ثم قال أيضا: من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليتعبد بتلاوته، وليؤمن بما دل عليه من معان وإيمانيات، وليعمل به. ففهم القرآن مقصد من مقاصد إنزاله عظيم، غاية من غايات إنزال القرآن. إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا. ثم قال أيضا: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. العادة الجارية أن الإنسان إذا قرأ كتابا يريد أن ينتفع به وهو في علم يحتاج إليه، ولكنه لا يحسن ذلك العلم، فإنه لن يقف عند مجرد ألفاظ ذلك العلم حتى يبحث مسائله مسألة مسألة ويفهمها مسألة مسألة، ليقال إنه قد قرأ هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب. ليس المقصود مجرد ألفاظه، وإن كان القرآن أشرف من ذلك وأعظم، لأن الإنسان يثاب على تلاوته بفهم أو بغير فهم. لكن المقصود من إنزال القرآن مع التعبد بتلاوته أن يتفهمه العباد ليعرفوا ما دل عليه من أمر ونهي ووعد ووعيد وبيان أحوالهم ومعالهم في العاجل والآجل. فإذا كان هذا الأمر في علوم الدنيا أن الناس العادة جرت ألا يقرأوا كتابا في فن من فنون العلم ثم لا يستشرحوه لحاجتهم إليه، لابد أن يستشرحوه ويعرفوا معانيه، فلا شك أن حاجتهم إلى القرآن أعظم، لأن به سعادتهم ونجاتهم في عاجل أمرهم وآجلهم، به سعادتهم وبه سعادتهم ونجاتهم وعصمتهم من الضلالة في العاجل والآجل. فإذا نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأصحابه معاني القرآن، وأن الصحابة أخذوا هذا البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا يجب أن نعلم أن البيان النبوي لا يقتصر عند البيان اللفظي، فإن السنة قولية وفعلية وتقريرية ووصفية، وكل ذلك من السنة. فمن القرآن ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ما بيّنه بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذلك العرض تعرض أعماله عليه يذن الله كنفه على عبده فيقرره بأعماله ويعرض عليه أعماله ويقول يا ربي ألم تغفرها لي، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو الحساب اليسير، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. هذه الزيادة جاء تفسيرها في السنة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن قوة الرمي. فهذا بيان بالقول، بالسنة القولية، وقد يكون البيان بالسنة الفعلية. فالله تبارك وتعالى أمر في آيات عديدة بالصلاة، كيف نصلي؟ صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمني أصلي. أمر الله تبارك وتعالى بالحج وبين جملة من مشاعره ومناسكه، فحج نبينا صلى الله عليه وسلم وأدى أكثر المناسك على ناقته القصوى، وهو قادر على أن يمشي بين الناس لقوته ولتواضعه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه آثر أن يؤدي أكثر المناسك على ناقته حتى يراه الناس، وكان يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم. فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء خلف مقام إبراهيم وقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى هناك ركعتين. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وقال ابدأوا ما بدأ الله به، أو أبدأوا ما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا بيان بالفعل. أيضا من البيان ما جاء في قول عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان رضي الله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى قال له فسبح، قال سبحانك اللهم بحمد ربك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفر اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يطبق القرآن. بل لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إذن تخلقه فيما يأتي وما يذر وما يفعل كله يطبق القرآن. حتى قال الشافعي رحمه الله إن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن. فإذن لنعلم هذه الحقيقة حتى تتبين لنا الحقيقة، نعلم هذه الحقيقة أن البيان النبوي لا يقتصر على البيان اللفظي، حتى نبحث عن التفسير التحليلي فقط ونقول والله ما فسر إلا آيات معدودة، لا، هو بين، بين بفعله، بين بأخلاقه صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا بيان للقرآن، كل هذا بيان للقرآن. أيضا القرآن منه ما هو واضح بين، كما قال ابن عباس فيما روي عنه، منه ما تعرفه العرب من لغتها، ومثل ذلك لا يحتاج إلى تفسير تحليلي، والسماء والأرض والميزان والقسط والعدل والناس والجن والإنس الملائكة، هذا لا يحتاج إلى أن يفسر أو يبين ما هو السماء ما هي والماء ما هو والمطر ما هو. بيان هذا بماذا؟ بيانه ببلاغه، بيانه ببلاغه، فإن تفسير الواضح قد يعميه. لو أردت أن تفسر الماء وقلت وذلك السائل الشفاف عديم الرائحة واللون وكذا، قد يقال ربما ليس هذا ما الذي نعرف، فهذا قالوا فسر الماء بعد الجهد بالماء، الماء هو الماء يكفي. فإذا من القرآن ما بيانه ببلاغه، إذا من القرآن ما بيانه ببلاغه، من القرآن ما هو مشكل في لفظه فبين لفظه، من القرآن ما يحتاج إلى بيان بالفعل فبينه صلى الله عليه وسلم بالفعل، بفعله صلوات الله وسلامه عليه. إذا علمت هذا تقول أن السلام بيّن لأصحابه معاني القرآن كلها. قد يقول قائل نجد هناك بعض الألفاظ المشكلة علينا ما نجد أن السلام بيّنها، نقول لكنها كانت بيّنة واضحة للصحابة أهل اللسان العربي الفصيح، ما كانوا يجهلون هذه، فما يحتاج أن يبين لهم ما يعلمون. فالمشكلة هي من بعدنا نحن عن اللغة، فاحتجنا إلى أن يفسر لنا ما كان واضحا بينا، وهذا لعجمتنا وبعدنا عن اللغة، عربنا وعجمنا ابتعدوا عن اللغة الأصيلة، فاحتجنا إلى بيان ما كان بينا واضحا. ومن المواقف التي لا أنساها، كنا في دورة في بعض البلدان، فكنت أشرح وقلت وهذا يوضح كذا وكذا، فسأل سائل سؤال يا أستاذ تفضل ما معنى يوضح، ما معنى كلمة يوضح، فوضح معنى يوضح، تحتاج أن توضح معنى يوضح، والسبب البعد عن اللغة. فإذا إنما ظهر من بيان ما نسميه غريب القرآن، فالغرابة نسبية بالنسبة لبعد الناس شيئا فشيئا، ولهذا كتب الغريب توسعت شيئا فشيئا، كلما بعد الناس بعدوا عن ماذا؟ عن اللغة، فاحتاجوا إلى بيان ما كان بينا واضحا، فلا يقال لماذا لم يبين هذا، والله كان بينا واضحا لهم. ومن القرآن ما استأثر الله بعلمه، فالله تعالى ما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مكنونه، لأن لإنزاله حكمة، ما أراد الله أن تكشف هذه الحكمة، أن يؤمن العباد ويسلموا، ولا يقول أحد إذا ما فهمت ما أؤمن، لا، هناك آيات استأثر الله بعلمها، حقائق الصفات، كيفياتها، الأمور الغيبية، الحروف المقطعة هذه لو أراد الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينها لبينها، لكن لم يرد في السنة بيان للسلم لها، فدل على أنها مما استأثر الله بعلمه ابتلاء وامتحانا واختبارا لنا من يؤمن ويدعن ويسلم ويقول كله من عند ربنا، طالما أنه ثبت أن هذا من عند الله فهو كلام الله آمنت به، الله أعلم مراده، سر من أسرار الله في كتابه، ممن يقول لا حتى أفهم. فإذا من القرآن ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وهذا أيضا بيانه ببلاغه. فإذا علمنا هذا علمنا الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، وهذه الحقيقة إذا استيقناها بأدلتها في هذا المجلس يكفينا اليوم، أن يقول أحدنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه معاني القرآن كلها، ثم يأتي يفصل هذا التفصيل بأدلته، أدلة هذا البيان ووجه هذا البيان. وأما ما زاد من بيان بعد بيان الناس وتضخم كتب التفاسير حتى صارت في مجلدات، فما سبب هذا؟ سببه أولا بعد الناس عن اللغة، هذا أمر. الأمر الثاني تجدد الحوادث والنوازل والوقائع التي تحتاج من علماء الإسلام أن يستنبطوا لها أحكاما من القرآن، ما كانت تلك الحوادث موجودة من قبل وإلا لاستنبطوا لها أحكاما من القرآن. وأيضا توسع العلوم، فكل يأخذ بغيته من كتاب الله تبارك وتعالى، سواء الفقيه أو المؤرخ أو اللغوي أو غيره. ولهذا التفاسير نحت مناح عديدة وسمنت وكبرت بسبب هذا تخصصاتها ومجالاتها، إضافة إلى بعد الناس عن اللغة فاحتاجوا إلى بيان ما كان بينا واضحا. ثم بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن الصحابة أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. لماذا النزاع بينهم في القرآن قليل جدا؟ وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم، يعني النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وفي التابعين أكثر من الصحابة في نزاع لكنه أقل من أتباع التابعين. ثم ذكر فائدة وأصل، وهو أنه كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قال سلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والخيرية بالعلم والتقى، الخيرية بالعلم والتقى. فكلما كان العصر أقرب من عصر النبوة كلما كان أشرف بالعلم والتقى، فيكون فيه الائتلاف والمحبة والعلم أكثر. إذن لماذا النزاع بين الصحابة في التفسير قليل جدا؟ لأن معلمهم واحد، والأصل الذي يأخذون منه واحد، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأصل الأصيل عندهم، فكيف يختلفون وهم إنما يأخذون التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيان القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر واحد. ثم أيضا هم أهل اللسان العربي المبين، لم تخالطهم عجمة، وكانوا يفهمون أكثر معاني القرآن بلغتهم، لأنه نزل بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم أيضا لسلامة قلوبهم، من الأهواء والبدع والشحناء، والقلب كلما سلم كلما كان أكثر بصيرة. ولهذا قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا اتقيت الله جعل الله تعالى لك بصيرة فتفهم كلام الله على وجهه. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فمن أسباب فهم القرآن سلامة القلب، سلامة القلب. وأسلم الناس قلوبا، أنقى الناس قلوبا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل أنت في نفسك حينما تقبل على الله تائبا مستغفرا، تتعبد لله عز وجل، كما يكون في رمضان مثلا، تقوم الليل تصلي تقرأ القرآن، كيف تجد أثر القرآن في العشر الأواخر من رمضان؟ والله ما كأن الآيات التي كنت تقرأها من قبل. والسبب ماذا؟ أن القلوب قد جليت وطهرت ونقيت، فصارت كالأرض الطيبة، فنزل عليها القرآن الوحي المبارك كالغيث المبارك فآتت أكلها، فاقشعرت الأبدان وذرفت العيون وأقبلت الجوارح. فكلما أقبل العبد على ربه تبارك وتعالى بقلبه كلما فتح الله عليه. ولهذا يذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال، كان يقول: إن كنت لا أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير فلا يتبين لي وجهها، فأقول فأذهب إلى المساجد المهجورة وأمرق وجهي في التراب، أي بالسجود، وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فطلب العلم، قرأ 100 تفسير لكن ما تبين له وجهها، ثم التجأ إلى الله عز وجل يدعوه ويسأل الله أن ينور بصيرته، ويصلي ويسجد لله عز وجل حتى يفتح الله عز وجل عليه. فأخذ بالسببين: العلم، قرأ التفاسير استقرأها، والتقوى، ها هو دعا الله عز وجل وصلى لله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم أهل علم، أخذوا عن السلم، فإن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وقد نقلوا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل جدا. ثم أيضا أمر آخر، أنهم عايشوا الوقائع والحوادث والنوازل التي نزل عليه القرآن. نزل قول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يصعدون من أين؟ من هناك ومن هناك، في هذا المكان، في ميدان أحد، فمنهم من يصعد إلى الجبل فار من ميدان المعركة، ولا يلون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم. فهم لما ينزل عليهم مثل هذه الآيات وقد عايشوا هذه الآيات، عايشوا مثلا قال الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. أين هذا ومتى هذا؟ هذا هنا، كانوا على جبل الرماة مؤتمرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتم الطير تخطفونا. فلما ولى المشركون الأدبار، وكان المشركون في الناحية الغربية، وكانت الريح صبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وصبها الريح الطيب المباركة التي تأتي من ناحية الشرق إلى الغرب. والمشركون في نهاية الميدان في آخر الميدان في الناحية الغربية، فالريح في وجوههم على ميمنتهم ناحية المدينة خالد على خيالة، وعلى ميسرتهم ناحية سفح الجبل عكرمة على خيالة، والرجالة بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 من الرماة أن يبقوا على هذا الجبل، جبل عينين الذي سمي جبل الرماة، وقال لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتم الطير تخطفونه. وكان العدد غير متكافئ، المسلمون كم كان عددهم؟ 700، والمشركون 3000. ولكن حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته العسكرية جعلته يلجئ عدوه إلى ساحة صغيرة لا تسع لهم كلهم، فجبل الرماة يغطي ما أمامه لا يمكن أن يقتربوا، وفي الناحية الأخرى جبل لا يمكن أن تجري فيه الخيل، فاضطروا إلى مكان لا يسعهم كلهم، فيأتون ويقصون جماعة جماعة. وفعلا في بداية الأمر ولوا الأدبار وفروا. فقال الرماة أو بعض الرماة الذين كانوا على الجبل، وأميرهم من؟ ها؟ عبد الله ابن جبير رضي الله عنه كذا. فذكرهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا قالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا حتى وإن رأيتم الطير تخطفنا طالما أن المعركة قائمة، والمشركون ولوا الأدبار فروا. ولكن النهي صريح، لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتم الطير تخطفنا. هل جاء ناقض لهذا النهي؟ ما جاء. فلا اجتهاد مع النص، فاجتهدوا والله ما أرادوا المعصية، وإنما اجتهدوا نزلوا ليجمعوا الغنائم. فخالد وكان على الميمنة كما قلنا مواجه لجبل الرماة، فرأى الرماة ينزلون فالتف من وراء النخيل، وكان هناك نخيل، والصحيح أنه لم يلتف من وراء جبل أحد، هذه مسافة طويلة، يعني جبل أحد طوله حوالي 7 كيلو. فالتف من وراء النخيل، وهذه المنطقة كان فيها نخيل كما يروى عن أبو دجانة فيما يروى في الأخبار أنه لما قال سلم من يأخذ السيف بحقه، فقال ما حقه؟ قال أن تضرب به حتى ينكسر، فأخذه ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول. قال وأخذ يتبختر بالسيف ليقهر العدو، فإن قهر العدو في هذا الميدان ما طلب، تقهر نفسيا وبدنيا. حتى لما أراد حمزة رضي الله عنه أن يقتل سباع بن عبد العزة قال تعال يا ابن مقطعة البذور، ابن مقطعة المرأة الخاتنة التي تختن النساء، قال تعال يا ابن مقطعة البذور، فضرب رأسه كأنما أخطأ رأسه، كأنما أصاب رأسه لشدة الضربة. فهذا من القوة في المعركة أن يهينه نفسه، يذله نفسيا حتى ينهار، ويفضحه نفسيا ثم يقتل ويقضي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموقف، يعني هذه البخترة، مشية يكرهها الله يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف. فالحاصل أنه قال ونحن في السبح لدى النخيل، فخالد جاء ثم صعد على الجبل وقتل من بقي من الرماح. فالتفت المشركون فرأوا الخيل على الجبل وعرفوا أن خيل خالد، فرجعوا، وسبحان الله لما رجعوا عادت الريح دبورا، فصارت الريح معهم في وجوه المسلمين، فالريح في وجوه المسلمين وجيش والخيالة خيالة خالد من ورائهم يضربونهم، فاختلط الحابل بالنابل لما حصل هذا الاجتهاد فقط، ولكن ما عذرهم الله لأنه لا اجتهاد مع النص. أفرأيتم بما تهزم أمة الإسلام بمخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن تستيقن أمة الإسلام أن إذا أرادت النصر لا تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قدرنا. أما أن يطاف حول القبور، تنصب القباب، يشرك بالله ويغنى، تشرب الخمور، ينتشر الربا، ثم نقول لما لا ننتصر؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم. إذا كان الله تعالى قال لأصحاب النسل قل هو من عندي أنفسكم، فكيف بنا نحن؟ نسأل الله أن يعفو عنا. فالشاهد من هذا أن الصحابة لما يقرؤون هذه الآية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ننزل ما ننزل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنه ديبتل، ثم قال في النهاية ولقد عفى عنكم، ما يجد يتكلم فيهم أحد، عفى الله عنهم، سامحهم الله، ما يدل على أنهم فعلوا أمرا فيه مؤاخذة لكن عفى الله عنهم. هذه الآيات لما يقرؤونها وهم قد عايشوا تلك الأحوال أقدروا على فهمها ممن كان بعدهم. ثم أيضا قال ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، منهم مجاهد رحمه الله بن جبر المخزومي يقول قرأت القرآن من فاتحته على خاتمته إلى خاتمته على ابن عباس أستوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وروى ابن أبي مليكة أنه رأى مجاهدا يسأل ابن عباس وفي يده ألواحه فيقول له ابن عباس اكتب فيكتب. روى ابن أبي مليكة أن مجاهد كان يسأل ابن عباس وفي يده ألواحه فيفتيه يجيبه عن التفسير ويقول له اكتب. فكون عرض القرآن على ابن عباس ويسأله عن معانيه لا شك أنه أخذ علما عظيما عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدر العلماء تفسير مجاهد، قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به يكفيك. قال ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من صنف التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. ثم قال والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال. يعني قد تجد في التابعين من يتكلم ويزيد عما ذكر الصحابة في باب الاستنباط والاستدلال من الآية، وقد قلنا باب الاستنباط واسع، والاستنباط والاستدلال بحسب ما يفتح الله عز وجل عليك وبحسب حاجة الناس، ما يحصل من وقائع وحوادث يحتاج أن تستنبط من الآيات وتستدل من الآيات على ما على تلك الحوادث. فلهذا قد يتكلم بعض التابعين في تفسير القرآن بالاستنباط والاستدلال للحاجة المقتضية لذلك. ونقف عند هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول هذه المقدمة النافعة الماتعة في أصول التفسير
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد ذكر في مبتداها سبب تأليف هذه المقدمة، وهو سؤال بعض إخوانه أن يكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، ثم بين سبب هذا الطلب. إذن سبب التأليف هو هذا الطلب من بعض إخوانه، وسبب هذا الطلب أن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين. هذا أمر، وأمر آخر أن حاجة الأمة ماسة لفهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. ثم بين عظمة القرآن وجلالة قدره وشدة حاجة الأمة إليه، ثم ذكر أن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. فهذا العلم الذي يرجع إليه ويعتمد عليه في كل شيء وفي تفسير القرآن وبيان معانيه من باب أولى. ثم بدأ بمسألة عظيمة وقاعدة أصيلة هي أصل في بابها وأساس في هذا العلم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأصحابه معاني القرآن، فأصل التفسير أصل بيان القرآن مأخوذ عمن أنزل عليه القرآن وأمر ببلاغه. فلنستمع ماذا قال، وليقرأ القارئ وفقه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه مقدمة في أصول التفسير، الفصل الأول: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه رضي الله عنهم معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 10 سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك رحمه الله. وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. وقال: أفلم يدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وعقل الكلام متضمن لفهمه، ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة، فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، كما قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولهذا يعتمد على تفسير ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه مسألة مهمة وأصل أصيل يجب أن يعلمه كل مسلم، وخصوصا من أراد أن ينظر في تفسير القرآن، وهي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. بيان الألفاظ أمر واضح بين، لأن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأمره أن يبلغ جميع ما أنزل إليه من ربه، وقلنا جميع لأن ما اسم موصول بمعنى الذي، وهي من ألفاظ العموم، أي بلغ جميع ما أنزل إليك من ربك. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد امتثل ذلك، قال الله له: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني إن لم تبلغ كل شيء فما أديت الأمانة. ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الأمين، ما هو على الغيب بضنين، ما هو بمتهم صلوات الله وسلامه عليه، بل هو أمين أخذ القرآن عن أمين عن رب العزة والجلال، أخذه عن جبريل عن رب العزة والجلال، ائتمنه الله عليه فبلغه صلى الله عليه وسلم كله، لم يكتم منه شيئا، حتى ما كان فيه عتاب من الله تبارك وتعالى له بلغه صلوات الله وسلامه عليه. فلما عاتبه الله عز وجل
في الإعراض عن الأعمى الذي جاء يستهدي ويطلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا ببعض الملأ والأشراف من كفار قريش يرجو أن يسلم أتباعهم بإسلامهم، وهذا عند النظر مقصد عظيم، فكان مشغولا بدعوة أولئك الرؤوس الرؤساء لعلهم أن يسلموا فيسلم أتباعهم بإسلامهم. فجاء رجل أعمى وهو ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، علمني ما علمك الله. ولم يكن يشعر ويعلم بمن يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعمى، فتشاغل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك وأعرض عنه لمقصد رأى أنه أعظم، لأن هذا رجل مسلم وأما أولئك فأراد أن يسلموا، ولكن الله عز وجل أراد غير ذلك، أراد أن لا تقصر الدعوة عن أحد ولا تقصر على أحد، بل الناس في الدعوة إلى الله سواسية، الوضيع والشريف والكبير والصغير والذكر والأنثى كل المكلفين. فعاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون هذا درسا للدعاة ألا يقصر الدعوة عن أحد. فقال تعالى: عبس وتولى، وهذا فيه تلطف في العتاب، فإن الله تبارك وتعالى لم يواجه نبيه صلى الله عليه وسلم بالخطاب، إذ لم يقل له عبست وتوليت، وإنما قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال: وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يأنف منه مع ما فيه من عتاب له صلوات الله وسلامه عليه، فدل على عظيم أمانته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا تقول عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم قول الله تعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فبلغ ذلك صلوات الله وسلامه عليه، وبلغ ما أظهر الله من مكنون نفسه، وهذه أمانة عظيمة، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. بل لما كان يلقن صلى الله عليه وسلم ويقال له قل كذا في الجواب عن سؤال يرد عليه، قال: وصف لنا ربك، فقال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهكذا الأسئلة كلها: إلا إذا سألك عبادي عني فإني قريب، فكل الأسئلة يقول الله تبارك وتعالى في جوابها للنبي صلى الله عليه وسلم قل كذا وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ حتى كلمة قل، ولم يستجز لنفسه صلوات الله وسلامه عليه أن يحذف كلمة قل، لأن المتبادر للأذهان أنه لو قيل لك: يا فلان قل لا إله إلا الله، فماذا ستقول؟ لا إله إلا الله، ولن تقول قل لا إله إلا الله. إذا سألك فلان عن كذا فقل له كذا وكذا، فأنت ستقول له كذا وكذا ولن تقول قل كذا وكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ربه صف لنا ربك فقال الله قل هو الله أحد، قال قل هو الله أحد. لماذا؟ لأنه سمع قل من جبريل، وجبريل إنما ينقل عن رب العزة والجلال، فلم يستجد لنفسه أن يحذف كلمة قل. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قيل لي قل فقلت كما قيل لي، قيل لي قل فقلت كما قيل لي. إذن هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ألفاظ القرآن، فإذا استيقنا هذا لأن الله تبارك وتعالى قال له بلغ ما أنزل إليك من ربك فبلغه، فلنعلم أن الذي قال له بلغ ما أنزل إليك هو الذي قال له لتبين للناس ما نزل إليهم سواء بسواء، فأنزل إليه القرآن ليبين للناس كل ما أنزل إليهم. وإذا استيقنا أنه لم يكتم شيئا مما أمره الله ببلاغه لقوله بلغ ما أنزل إليك من ربك، فلنستيقن أيضا أنه لم يترك شيئا من البيان مما قال الله تبارك وتعالى له وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فما هنا موصولة في مثل ما أنزل إليك من ربك تدل على العموم. قال فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، يعني يتناول بيان اللفظ وبيان المعنى وبيان المعنى. ولاحظ هنا أنه قال يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن، ولم يقل فسر لأصحابه معاني القرآن، لأن البيان كما قلنا أعم وأشمل وأوسع من التفسير، فالتفسير قد يكون تفسير تحليلي بيان لفظي، وأما المعنى فإنه وأما بيان المعنى أما البيان أما البيان فإنه أوسع من ذلك. ولهذا العلماء تكلموا في مسألة نصبوها هنا، وهي هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم كل القرآن أو لا؟ فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر إلا آيا بعدد، كما يروى هذا عن عائشة رضي الله عنها في أثر فيه مقال لم يفسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن إلا آيا بعدد علمه إياهن جبريل. ومنهم من قال فسر كل شيء، ولكن الصواب أن نقول إنه بين كل شيء، بين كل شيء. أما التفسير الشرح والتحليل فلا تستطيع أن تجد في السنة تحليلا لكل لفظة، ويتبين لك الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، يتبين لك بأمور وأدلة تدل على هذا أنه بيّن لأصحابه معاني القرآن. أولا هذه الآية وهي قول لتبين للناس ما نزل إليهم، فلا يجوز أن نقول إنه لم يبين كل شيء، لأن اتفقنا أن ما موصولة من ألفاظ العموم، إذن بين كل شيء. ولا يجوز أن يقول أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين القرآن كله، معاذ الله، فإنه كمن يقول ما بلغ القرآن كله، لا، نقول بل بين القرآن كله امتثالا لأمر الله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. ويدل على هذا أيضا حديث أبي عبد الرحمن السلمي التابعي الجليل، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. إذن كانوا يأخذون القرآن كله 10 فلا يتجاوزون 10 حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. ومن معلمهم الأول؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتعلمون منه هذه 10. قالوا: فتعلمنا القرآن، أي لفظه، والعلم أي معناه، والعمل أي تطبيقه. فماذا بقي؟ ثم قال ابن تيمية، قال: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، كان الصحابة يبقون مدة في حفظ السورة لأنهم لا يقتصرون على حفظ حروفها، بل يعرفون معانيها ويطبقونها. قال: وأقام ابن عمر رضي الله عنهما على حفظ البقرة 10 قيل 8 ولو كان الأمر يقف عند حد حفظ ألفاظ القرآن فهم أذكى من أن يبقوا في حفظ سورة البقرة 8. كيف لا وقد أتقن بعضهم لغة أعجمية في 14 وهو زيد رضي الله عنه، أمره صلى الله عليه وسلم أن يتعلم السريانية فتعلمها في 14 عبقرية فائقة. ربما لو سجلت مسجل ما استطعت أن تحصي تلك اللغة في هذه المدة، هذه عبقرية. أتظن أن هؤلاء الأذكياء العباقرة يعجز أحدهم أن يحفظ القرآن في مدة وجيزة؟ لا والله. ولكن إذن ما سر هذا البقاء هذه المدة؟ لأنهم يتعلمون مع اللفظ المعاني والفقه ويطبقون، ولهذا كانوا يتمايزون ويتميزون في حفظ القرآن. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل قوما يؤمر عليهم أحدهم، استقرأهم واحدا واحدا، فقال لأحدهم: ما معك؟ قال: معي كذا وكذا ومعي سورة البقرة. قال: أتحفظ سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم، أميرهم، لأنه طالما أنه يحفظ سورة البقرة فهو فقيه عالم، وهذا مسوغ عظيم للإمارة. إذن هذا من دلائل أنهم وقد حفظوا القرآن أو حفظ كثير منهم القرآن حفظوه بمعانيه. ومن معلمهم؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. كذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقوله: أفلا يتدبرون القرآن، وقوله: أفلم يدبروا القول. والتدبر مرحلة تأتي بعد الفهم، ولهذا قال: تدبر القرآن بدون فهم معانيه لا يمكن، التدبر والاستنباط، كل هذا يأتي بعد الفهم. فلا بد أن يفهم الإنسان حتى يتدبر. فالله تعالى أمر بالتدبر وعاتب من لم يتدبر، والتدبر لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بعد الفهم، فدل على أن التدبر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا حيث أن الله تبارك وتعالى عاتبهم على عدم تدبر القول وعقله، وتدبره وعقله لا يكون إلا بعد فهمه، فهذا أمر بتفهمه من باب أولى. والأضرب لكم مثالا بسيطا، لو أنك جئت لإنسان أعجمي وقرأت عليه آية من كتاب الله وقلت له تدبر هذه الآية ما فيها من معاني، تدبر عظمة هذه الآية، قال أنا ما أعرف إيش معناها حتى تدبرها، حتى أعرف ما تشير إليه، حتى أستنبط منها. فإذا التدبر مرحلة تأتي بعد الفهم. فقوله أفلم يتدبر القول هو أمر من باب أولى بتفسيره وفهم معانيه. وقال أنس كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. لماذا؟ لأن البقرة وآل عمران حوت جل الشريعة، في مسائل عديدة، فالذي يقرأ البقرة وآل عمران منهم ويقال أنا أقرأ البقرة، يعني أنا أحفظها حفظا للحروف وللحدود للمعاني، فلا شك أنه عالم. ثم قال أيضا من المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك. الله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليتعبد بتلاوته وليؤمن بما دل عليه من معان وإيمانيات وليعمل به، ففهم القرآن مقصد من مقاصد إنزاله عظيم، غاية من غايات إنزال القرآن. إن أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. أفلا يتدبرون، أفلم يتدبروا. ثم قال أيضا والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. العادة الجارية أن الإنسان إذا قرأ كتابا يريد أن ينتفع به وهو في علم يحتاج إليه، ولكنه لا يحسن ذلك العلم، فإنه لن يقف عند مجرد ألفاظ ذلك العلم حتى يبحث مسائله مسألة مسألة ويفهمها مسألة مسألة ليقال إنه قد قرأ هذا الكتاب وفهم هذا الكتاب. ليس المقصود مجرد ألفاظه، وإن كان القرآن أشرف من ذلك وأعظم، لأن الإنسان يثاب على تلاوته بفهم أو بغير فهم، لكن المقصود من إنزال القرآن مع التعبد بتلاوته أن يتفهمه العباد ليعرفوا ما دل عليه من أمر ونهي ووعد ووعيد وبيان أحوالهم ومعالهم في العاجل والآجل. فإذا كان هذا الأمر في علوم الدنيا أن الناس العادة جرت ألا يقرأوا كتابا في فن من فنون العلم ثم لا يستشرحوه لحاجتهم إليه، لابد أن يستشرحوه ويعرفوا معانيه، فلا شك أن حاجتهم إلى القرآن أعظم، لأن به سعادتهم ونجاتهم في عاجل أمرهم وآجلهم، به سعادتهم و به سعادتهم ونجاتهم وعصمتهم من الضلالة في العاجل والآجل. فإذا نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لأصحابه معاني القرآن، وأن الصحابة أخذوا هذا البيان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أيضا يجب أن نعلم أن البيان النبوي لا يقتصر عند البيان اللفظي، فإن السنة قولية وفعلية وتقريرية ووصفية، وكل ذلك من السنة. فمن القرآن ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، ما بيّنه بقوله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال إنما ذلك الأرض تعرض أعماله عليه يذن الله كنفه على عبده فيقرره بأعماله ويعرض عليه أعماله ويقول يا ربي ألم تغفرها لي، فيقول قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو الحساب اليسير، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هذه الزيادة جاء تفسيرها في السنة بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال ألا إن القوة الرمي. فهذا بيان بالقول، بالسنة القولية، وقد يكون البيان بالسنة الفعلية. فالله تبارك وتعالى أمر في آيات عديدة بالصلاة، كيف نصلي؟ صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتمني أصلي. أمر الله تبارك وتعالى بالحج وبين جملة من مشاعره ومناسكه، فحج نبينا صلى الله عليه وسلم وأدى أكثر المناسك على ناقته القصوى، وهو قادر على أن يمشي بين الناس لقوته ولتواضعه صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه آثر أن يؤدي أكثر المناسك على ناقته حتى يراه الناس، وكان يقول أيها الناس خذوا عني مناسككم. فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء خلف مقام إبراهيم وقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى هناك ركعتين. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا وقال ابدأوا ما بدأ الله به، أو أبدأوا ما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. فهذا بيان بالفعل. أيضا من البيان ما جاء في قول عائشة رضي الله عنها لما نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان رضي الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى قال له فسبح، قال سبحانك اللهم بحمد ربك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واستغفر اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يطبق القرآن. بل لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. إذن تخلقه فيما يأتي وما يذر وما يفعل كله يطبق القرآن، حتى قال الشافعي رحمه الله إن كل ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم هو مما فهمه من القرآن. فإذا لنعلم هذه الحقيقة حتى تتبين لنا الحقيقة، نعلم هذه الحقيقة أن البيان النبوي لا يقتصر على البيان اللفظي، حتى نبحث عن التفسير التحليلي فقط ونقول والله ما فسر إلا آيات معدودة، لا، هو بيّن، بيّن بفعله، بيّن بأخلاقه، صلوات الله وسلامه عليه، كل هذا بيان للقرآن، كل هذا بيان للقرآن. أيضا القرآن منه ما هو واضح بين، كما قال ابن عباس فيما روي عنه: منه ما تعرفه العرب من لغتها، ومثل ذلك لا يحتاج إلى تفسير تحليلي، والسماء والأرض والميزان والقسط والعدل والناس والجن والإنس الملائكة، هذا لا يحتاج إلى أن يفسر أو يبين ما هو السماء ما هي والماء ما هو والمطر ما هو. بيان هذا بماذا؟ بيانه ببلاغه، بيانه ببلاغه، فإن تفسير الواضح قد يعميه. لو أردت أن تفسر الماء وقلت وذلك السائل الشفاف عديم الرائحة واللون وكذا، قد يقال ربما ليس هذا ما الذي نعرف. فهذا قالوا فسر الماء بعد الجهد بالماء، الماء هو الماء يكفي. فإذا من القرآن ما بيانه ببلاغه، إذا من القرآن ما بيانه ببلاغه، من القرآن ما هو مشكل في لفظه فبين لفظه، من القرآن ما يحتاج إلى بيان بالفعل فبينه صلى الله عليه وسلم بالفعل بفعله صلوات الله وسلامه عليه. إذا علمت هذا تقول أن السلام بين لأصحابه معاني القرآن كلها. قد يقول قائل نجد هناك بعض الألفاظ المشكلة علينا ما نجد أن السلام بينها، نقول لكنها كانت بينة واضحة للصحابة أهل اللسان العربي الفصيح، ما كانوا يجهلون هذه، فما يحتاج أن يبين لهم ما يعلمون. فالمشكلة هي من بعدنا نحن عن اللغة، فاحتجنا إلى أن يفسر لنا ما كان واضحا بينا، وهذا لعجمتنا وبعدنا عن اللغة، عربنا وعجمنا ابتعدوا عن اللغة الأصيلة، فاحتجنا إلى بيان ما كان بينا واضحا. ومن المواقف التي لا أنساها، كنا في دورة في بعض البلدان، فكنت أسرح وقلت وهذا يوضح كذا وكذا، فسأل سائل سؤال: يا أستاذ تفضل، ما معنى يوضح؟ ما معنى كلمة يوضح؟ فوضح معنى يوضح، تحتاج أن توضح معنى يوضح، والسبب البعد عن اللغة. فإذا إنما ظهر من بيان ما نسميه غريب القرآن، فالغرابة نسبية بالنسبة لبعد الناس شيئا فشيئا، ولهذا كتب الغريب توسعت شيئا فشيئا، كلما بعد الناس بعدوا عن ماذا؟ عن اللغة، فاحتاجوا إلى بيان ما كان بينا واضحا. فلا يقال لماذا لم يبين هذا، والله كان بينا واضحا لهم. ومن القرآن ما استأثر الله بعلمه، فالله تعالى ما أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين مكنونه، لأن لإنزاله حكمة، ما أراد الله أن تكشف هذه الحكمة، أن يؤمن العباد ويسلموا، ولا يقول أحدهم إذا ما فهمت ما أؤمن. لا، هناك آيات استأثر الله بعلمها، حقائق الصفات، كيفياتها، الأمور الغيبية، الحروف المقطعة، هذه لو أراد الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبينها لبينها، لكن لم يرد في السنة بيان للسلم لها، فدل على أنها مما استأثر الله بعلمه ابتلاء وامتحانا واختبارا لنا، من يؤمن ويدعن ويسلم ويقول كله من عند ربنا، طالما أنه ثبت أن هذا من عند الله فهو كلام الله، آمنت به، الله أعلم مراده، سر من أسرار الله في كتابه، ممن يقول لا حتى أفهم. فإذا من القرآن ما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، وهذا أيضا بيانه ببلاغه. فإذا علمنا هذا علمنا الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، وهذه الحقيقة إذا استيقناها بأدلتها في هذا المجلس يكفينا اليوم. أن يقول أحدنا بيّن أن السلم لأصحابه معاني القرآن كلها، ثم يأتي يفصل هذا التفصيل بأدلته، أدلة هذا البيان ووجه هذا البيان. وأما ما زاد من بيان بعد بيان الناس وتضخم كتب التفاسير حتى صارت في مجلدات، فما سبب هذا؟ سببه أولا بعد الناس عن اللغة، هذا أمر. الأمر الثاني تجدد الحوادث والنوازل والوقائع التي تحتاج من علماء الإسلام أن يستنبطوا لها أحكاما من القرآن. ما كانت تلك الحوادث موجودة من قبل، وإلا لاستنبطوا لها أحكاما من القرآن. وأيضا توسع العلوم، فكل يأخذ بغيته من كتاب الله تبارك وتعالى، سواء الفقيه أو المؤرخ أو اللغوي أو غيره. ولهذا التفاسير نحت مناح عديدة وسمنت وكبرت بسبب هذا تخصصاتها ومجالاتها، إضافة إلى بعد الناس عن اللغة فاحتاجوا إلى بيان ما كان بينا واضحا. ثم بعد أن بين الشيخ رحمه الله أن الصحابة أخذوا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. لماذا؟ النزاع بينهم في القرآن قليل جدا، وهو إن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. يعني النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا، وفي التابعين أكثر من الصحابة فيه نزاع لكنه أقل من أتباع التابعين. ثم ذكر فائدة وأصل، وهو أنه كلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والخيرية بالعلم والتقى، الخيرية بالعلم والتقى. فكلما كان العصر أقرب من عصر النبوة كلما كان أشرف بالعلم والتقى، فيكون فيه الائتلاف والمحبة والعلم أكثر. إذا لماذا النزاع بين الصحابة في التفسير قليل جدا؟ لأن معلمهم واحد، والأصل الذي يأخذون منه واحد، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو الأصل الأصيل عندهم. فكيف يختلفون وهم إنما يأخذون التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، بيان القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، المصدر واحد. ثم أيضا هم أهل اللسان العربي المبين، لم تخالطهم عجمة، وكانوا يفهمون أكثر معاني القرآن بلغتهم، لأنه نزل بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ثم أيضا لسلامة قلوبهم، من الأهواء والبدع والشحناء، والقلب كلما سلم كلما كان أكثر بصيرة. ولهذا قال الله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إذا اتقيت الله جعل الله تعالى لك بصيرة، فتفهم كلام الله على وجهه. ولهذا جاء عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. فمن أسباب فهم القرآن سلامة القلب، سلامة القلب. وأسلم الناس قلوبا، أنقى الناس قلوبا، صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وتأمل أنت في نفسك حينما تقبل على الله تائبا مستغفرا، تتعبد لله عز وجل، كما يكون في رمضان مثلا، تقوم الليل تصلي تقرأ القرآن، كيف تجد أثر القرآن في العشر الأواخر من رمضان؟ والله ما كأن الآيات التي كنت تقرأها من قبل. والسبب ماذا؟ أن القلوب قد جليت وطهرت ونقيت، فصارت كالأرض الطيبة، فنزل عليها القرآن الوحي المبارك كالغيث المبارك فآتت أكلها، فاقشعرت الأبدان وذرفت العيون وأقبلت الجوارح. فكلما أقبل العبد على ربه تبارك وتعالى بقلبه كلما فتح الله عليه. ولهذا يذكر عن ابن تيمية رحمه الله أنه قال، كان يقول: إن كنت لا أقرأ في الآية الواحدة 100 تفسير فلا يتبين لي وجهها، فأقول فأذهب إلى المساجد المهجورة وأمرغ وجهي في التراب، أي بالسجود، وأقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويوم فهم سليمان فهمني. فطلب العلم، قرأ 100 تفسير لكن ما تبين له وجهها، ثم التجأ إلى الله عز وجل يدعوه ويسأل الله أن ينور بصيرته، ويصلي ويسجد لله عز وجل حتى يفتح الله عز وجل عليه. فأخذ بالسببين: العلم، قرأ التفاسير استقرأها، والتقوى، ها هو دعا الله عز وجل وصلى لله عز وجل. والصحابة رضي الله عنهم أهل علم، أخذوا عن السلم، فإن العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وقد نقلوا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان الخلاف بين الصحابة في التفسير قليل جدا. ثم أيضا أمر آخر، أنهم عايشوا الوقائع والحوادث والنوازل التي نزل عليه القرآن. نزل قول الله عز وجل: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يصعدون من أين؟ من هناك ومن هناك، في هذا المكان، في ميدان أحد، فمنهم من يصعد إلى الجبل فار من ميدان المعركة، ولا يلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. فهم لما ينزل عليهم مثل هذه الآيات وقد عايشوا هذه الآيات، عايشوا مثلا قال الله عز وجل: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم، أين هذا ومتى هذا؟ هذا هنا، كانوا على جبل الرماة مؤتمرين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتم الطير تخطفونا. فلما ولى المشركون الأدبار، وكان المشركون في الناحية الغربية، وكانت الريح صبأ، وقد قال صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبأ. والصبأ هي الريح الطيبة المباركة التي تأتي من ناحية الشرق إلى الغرب، والمشركون في نهاية الميدان، في آخر الميدان، في الناحية الغربية، فالريح في وجوههم، على ميمنتهم ناحية المدينة خالد على خيالة، وعلى ميسرتهم ناحية سفح الجبل عكرمة على خيالة، والرجالة بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر 50 من الرماة أن يبقوا على هذا الجبل، جبل عينين الذي سمي جبل الرماة، وقال: لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتم الطير تخطفونا. وكان العدد غير متكافئ، المسلمون كم كان عددهم؟ 700، والمشركون 3000. ولكن حنكة النبي صلى الله عليه وسلم وسياسته العسكرية جعلته يلجئ عدوه إلى ساحة صغيرة لا تسع لهم كلهم، فجبل الرماة يغطي ما أمامه لا يمكن أن يقتربوا، وفي الناحية الأخرى جبل لا يمكن أن تجري فيه الخيل، فاضطروا إلى مكان لا يسعهم كلهم، فيأتون ويقصون جماعة جماعة. وفعلا في بداية الأمر ولوا الأدبار وفروا، فقال الرماة أو بعض الرماة الذين كانوا على الجبل وأميرهم من؟ ها؟ عبد الله ابن جبير رضي الله عنه كذا، فذكرهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهدوا وقالوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزلوا حتى وإن رأيتم الدير تخطفنا طالما أن المعركة قائمة والمشركون ولوا الأدبار، فروا. ولكن النهي صريح، لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتم الطير تخطفنا. هل جاء ناقض لهذا النهي؟ ما جاء، فلا اجتهاد مع النص، فاجتهدوا والله ما أرادوا المعصية، وإنما اجتهدوا نزلوا ليجمعوا الغنائم. فخالد وكان على الميمنة كما قلنا مواجه لجبل الرماة، فرأى الرماة ينزلون فالتف من وراء النخيل، وكان هناك نخيل، والصحيح أنه لم يلتف من وراء جبل أحد، هذه مسافة طويلة، يعني جبل أحد طوله حوالي 7 كيلو، فالتف من وراء النخيل، وهذه المنطقة كان فيها نخيل كما يروى عن أبو دجانة فيما يروى في الأخبار أنه لما قال سلم من يأخذ السيف بحقه، فقال ما حقه؟ قال أن تضرب به حتى ينكسر، فأخذ ويقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الدهر في الكيولي أضرب بسيف الله والرسول. قال وأخذ يتبختر بالسيف ليقهر العدو، فإن قهر العدو في هذا الميدان ما طلب، تقهر نفسيا وبدنيا، حتى لما أراد حمزة رضي الله عنه أن يقتل سباع بن عبد العزة قال تعال يا ابن مقطعة البذور، ابن مقطعة المرأة الخاتنة التي تختن النساء، قال تعال يا ابن مقطعة البذور، فضرب رأسه كأنما أخطأ رأسه كأنما أصاب رأسه لشدة الضربة. فهذا من القوة في المعركة أن يهينه نفسي يذله نفسيا حتى ينهار ويفضحه نفسيا ثم يقتل ويقضي عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يكرهها الله إلا في مثل هذا الموقف، يعني هذه البخترة مشية يكرهها الله يبغضها الله إلا في مثل هذا الموقف. فالحاصل أنه قال ونحن في السبح لدى النخيل، فخالد جاء ثم صعد على الجبل وقتل من بقي من الرماح، فالتفت المشركون فرأوا الخيل على الجبل وعرفوا أن خيل خالد، فرجعوا وسبحان الله لما رجعوا عادت الريح دبورا، فصارت الريح معهم في وجوه المسلمين، فالريح في وجوه المسلمين وجيش والخيالة خيالة خالد من ورائهم يضربونهم، فاختلط الحابل بالنابل لما حصل هذا الاجتهاد فقط، ولكن ما عذرهم الله لأنه لا اجتهاد مع النص. أفرأيتم بما تهزم أمة الإسلام بمخالفتهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيجب أن تستيقن أمة الإسلام أن إذا أرادت النصر لا تخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا قدرنا. أما أن يطاف حول القبور تنصب القباب يشرك بالله ويغنى تشرب الخمور ينتشر الربا ثم نقول لما لا ننتصر؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عندي أنفسكم، إذا كان الله تعالى قال لأصحاب النسل قل هو من عندي أنفسكم فكيف بنا نحن؟ نسأل الله أن يعفو عنا. فالشاهد من هذا أن الصحابة لما يقرؤون هذه الآية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ننزل ما ننزل منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفكم عنه ثم قال في النهاية ولقد عفى عنكم، ما يجوز يتكلم فيهم أحد، عفى الله عنهم، سامحهم الله، ما يدل على أنهم فعلوا أمرا فيه مؤاخذة، لكن عفى الله عنهم. هذه الآيات لما يقرؤونها وهم قد عايشوا تلك الأحوال أقدروا على فهمها ممن كان بعدهم. ثم أيضا قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة، منهم مجاهد رحمه الله بن جبر المخزومي يقول: قرأت القرآن من فاتحته على خاتمته إلى خاتمته على ابن عباس، أستوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وروى ابن أبي مليكة أنه رأى مجاهدا يسأل ابن عباس وفي يده ألواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، فيكتب. روى ابن أبي مليكة أن مجاهد كان يسأل ابن عباس وفي يده ألواحه، فيفتيه يجيبه عن التفسير ويقول له اكتب. فكون عرض القرآن على ابن عباس ويسأله عن معانيه، لا شك أنه أخذ علما عظيما عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدر العلماء تفسير مجاهد، قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يكفيك. قال: ولهذا يعتمد على تفسير الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيرهم من صنف التفسير يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره. ثم قال: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال كما يتكلمون في بعض السنة بالاستنباط والاستدلال. يعني قد تجد في التابعين من يتكلم ويزيد عما ذكر الصحابة في باب الاستنباط والاستدلال من الآية، وقد قلنا باب الاستنباط واسع، والاستنباط والاستدلال بحسب ما يفتح الله عز وجل عليه وبحسب حاجة الناس، ما يحصل من وقائع وحوادث يحتاج أن تستنبط من الآيات وتستدل من الآيات على ما على تلك الحوادث. فلهذا قد يتكلم بعض التابعين في يعني في تفسير القرآن بالاستنباط والاستدلال للحاجة المقتضية لذلك. ونقف عند هذا، والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله